الملف النووي نحو التسليح. النازحون اللبنانيون يعودون إلى مناطقهم والاحتلال يقوم بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار. و25 شهيدا وعدد من الجرحى خلال قصف الاحتلال الصهيوني مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن استمرار الدول الغربية في التهديد بفرض عقوبات جديدة ضد إيران قد يدفع الملف النووي الإيراني نحو التسليح. وقال عراقجي أن الترويكا الأوروبية اختارت سياسة المواجهة مع إيران، وأن قرار طهران بضخ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي يأتي نتيجة الضغوط الحالية عليها، مضيفا أن إيران تمتلك المعرفة والقدرة لإنتاج السلاح النووي، غير أن هذا الخيار لم يكن ضمن استراتيجيتها الأمنية. وقال عراقجي أن إيران ليس لديها قرار حاليا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60%. أكد نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية أن البرنامج النووي الإيراني يتسم بالشفافية ويخضع لرقابة الوكالة الدولية الذرية. وقال محمد إسلامي أن إيران بدأت بضخ الغاز في آلاف من أجهزة الطرد المركزية المتطورة في إطار تطوير برنامجها النووي، مؤكدا عدم تراجع طهران أمام الضغوط والسلوك غير القانوني للطرف الآخر. وأضاف إسلامي أن البرنامج النووي الإيراني له أهداف سلمية وشفافة تماما، وإذا تجاهل الطرف الآخر الأهداف الواردة في الاتفاق النووي والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم فسيتلقون نتائج عكسية. وضع الجيش اللبناني حواجز عند مداخل البلدات الحدودية جنوبية البلاد منعا لاحتكاك المواطنين مع جنود الاحتلال. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن بلدة الخيام التي فشل الاحتلال بالسيطرة عليها شهدت عودة الأهالي إليها رغم التهديدات، مشيرة إلى تراجع بعض دبابات الاحتلال إلى مناطق مستترة عن الأراضي اللبنانية. هذا في وقت تعرضت بلدات الخيام والطيبة ورب 30 وسهل مرجعيون في الجنوب اللبناني لقصف إسرائيلي في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مرتفعات بلدة حلتا بقضاء حاصبية. وأضافت المصادر أن دبابة إسرائيلية استهدفت أطراف كفرشوبة بقذيفتين، كما أطلقت دبابة أخرى قذيفة على بلدة الوزاني، مشيرة إلى إصابة شخصين في بلدة مركبة جراء استهداف ساحتها. كما وأكدت المصادر أن طيران الاحتلال حلق فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل، ويوم أمس أطلقت قوات الاحتلال النار على الصحفيين في الخيام خلال تغطيتهم عودة الأهالي، ما أدى إلى إصابة مراسلين لأسوشيتد بريس وسبوتنيك. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 25 شهيدا خلال غارات جوية وبرية للجيش الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء نحو 10 شهداء، فيما ارتقى 4 شهداء خلال قصف الاحتلال منزلين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، كما نسف الاحتلال مباني سكنية في جباليا. وسقط مصابون إثر قصف قوات الاحتلال منطقتي قاع القرين والضابطة الجمركية وخيمة النازحين في بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس. هذا وأصيب فلسطينيون بقذيفة أطلقتها مسيرة إسرائيلية قرب مدخل منطقة خربة العدس في رفح. قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن المحادثات الدبلوماسية التي قادت الولايات المتحدة لإنهاء الحرب على غزة كانت مجرد تمثيلية ومحكوم عليها بالفشل منذ البداية. وأوضحت المجلة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد مرارا خلال الصيف الماضي بأن اتفاقا بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى على وشك التحقق إلا أن إدارة بايدن لم تبذل جهودا حقيقية جادة لتحقيق وقف إطلاق النار، وأصبح هذا الهدف بعيدا مع امتداد الحرب إلى لبنان. وأضافت الصحيفة أن واشنطن ملتزمة بعدم الضغط على إسرائيل لتغيير هدفها بتدمير حركة حماس، مع العلم أن هذا هدف مستحيل حيث لا تزال حماس تسيطر على أجزاء من غزة. ومع وقف إطلاق النار في لبنان عاد ملف مفاوضات التالية بقطاع غزة إلى الواجهة، وأعلنت واشنطن عن السعي مرة أخرى عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، فيما كشفت وسائل إعلام عبرية عن تحرك داخل الكابينات بهذا الشأن. المزيد في هذا التقرير.
اتفاق وقف العدوان على لبنان يحرك المياه الراكدة في مفاوضات تبادل الأسرى وإنهاء العدوان على قطاع غزة. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مساعي بعض أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي لاستخدام الاتفاق مع لبنان لإحياء المفاوضات مع حماس بهدف دراسة اتفاق قصير الأجل لإطلاق بعض الأسرى على أمل توسيعه لاحقا. من جانبه قال موقع والا العبري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهتم بالترويج لصفقة تبادل أسرى جزئية في غزة لا تجبره على إنهاء الحرب. كما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن أكد خلال محادثة مع نتنياهو على ضرورة التركيز ومواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة. وفي السياق المتصل ومع إعلان اتفاق وقف العدوان على لبنان، قال بايدن إن واشنطن وبالتعاون مع تركيا ومصر وقطر وتل أبيب ستسعى مجددا لوقف إطلاق النار في غزة.
نعمل للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة دون وجود حماس في السلطة.
كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن تسعى عبر التواصل مع تركيا وقطر ومصر وأطراف أخرى في المنطقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. من جهته أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد أنقرة للمساهمة في وقف إطلاق النار في غزة بأي طريقة ممكنة. وفي المقابل اعتبرت لندن أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعيد المنال في الوقت الراهن بسبب الوضع القاتم للغاية في القطاع نتيجة ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع. من جانبها أعربت حركة حماس عن التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن محددات وقف العدوان على غزة التي جرى التوافق عليها وطنية تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل أسرى حقيقية وكاملة. وبين مساعي استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي يشوبها التفاؤل والتشاؤم وبين تعليق الدوحة دورها في هذه المفاوضات، يبقى السؤال مطروحا: متى تنتهي مآسي ومعاناة أهالي قطاع غزة جراء العدوان؟
بهذا نصل معكم إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. عراقشي يقول أن مواصلة الغربيين التهديد بفرض عقوبات جديدة ضد إيران قد يدفع الملف النووي نحو التسليح. النازحون اللبنانيون يعودون إلى مناطقهم والاحتلال يقوم بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار. و25 شهيدا وعدد من الجرحى خلال قصف الاحتلال الصهيوني مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة. شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين مولى المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: غائبا منكره، حاضرا معروفه. يتحدث الإمام عليه السلام عن علامتين من علامات المتقين فيقول: غائبا منكره. المنكر يستعمل ويقصد به الحرام، فكل منكر هو محرم بحسب هذا الاستعمال. والتقي يغيب المنكر عنه، بمعنى لا يفعل الحرام أبدا. ثانيا، يستعمل المنكر في الأعم من الحرام والمكروه المسيء، فإن التقي لا يفعل مكروها قد يؤذي به الآخرين، فكل إساءة للآخرين يمتنع عنها. المهم أنه لا يفعل أي حرام، كل من فعل حراما يوصف بأنه فاعل للمنكر مهما كان حجم المنكر، أكان كبيرا أم صغيرا فهو غائب عن التقي، هو بعيد عنه، هو معدوم غير حاصل منه. ثم يقول عليه السلام: حاضرا معروفه. ويستعمل المعروف في الواجب، فهو يقوم بالواجبات ويحاول أن لا يترك أي واجب، حاضرا واجبه. ويستعمل في كل خير يستعمله للناس: غائبا منكره، حاضرا معروفه. ثم يقول عليه السلام: مقبلا خيره. إقبال الخير كناية عن كثرة خيره، مدبرا شره، مدبر منعدم، ومعنى الإدبار السير باتجاه معاكس، أي أنه لا يقوم بفعل الشر، يعني ينعدم فعل الشر منه. وقد مر أمثال هذا الكلام في حلقة سابقة. ثم يقول عليه سلام الله: في الزلازل وقور. في الزلازل، المقصود بهذه الكلمة، وهي تعبير كنائي، المقصود هو الأمور العظيمة والفتن الكبيرة التي تستلزم اضطراب القلوب وتستلزم اضطراب أحوال الناس. لو حصل للتقي مصائب كبيرة وكوارث عظيمة فهو وقور. الوقار الرزانة. في الزلازل وقور، بمعنى لا تحركه المصائب، لا تزعزع قلبه، يبقى على إيمانه، لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. في العاشر من محرم في كربلاء كان الإمام الحسين عليه سلام الله، أرواحنا له الفداء، كان أمام عدوه وكان أصحابه يستشهدون واحدا خلف آخر، ثم كان أمام أقاربه وأبنائه وكانوا يستشهدون واحدا تلو آخر. كان أفضل الخلق في ذاك الزمان يتساقطون شهداء، والإمام الحسين ومن كان يبقى معه كان رزينا، لم يبتعد عن رضا الله ولو بمقدار صغير جدا، إلى أن أخذ ابنه الرضيع، الطفل الذي كان بحاجة إلى غذاء وقد جف الحليب عند أمه، حمل الإمام عليه السلام عبد الله، حمل طفله الرضيع وتقدم نحو القوم طالبا منهم أن يفسحوا المجال، أن يتركوا للإمام عليه السلام أن يحضر ماء أو مشاكل لهذا الطفل الرضيع، إلا أنهم ذبحوه بسهم لعنهم الله. ما هو موقف الإمام الحسين عليه السلام وهو في جو كبير من المصيبة؟ قال الكلمة المشهورة: هون ما نزل بي أنه بعين الله، لم تحركه كل هذه الخطوب. ثم استشهد عليه سلام الله. ماذا فعلت أخته زينب التقية الصابرة العالمة الفهيمة؟ ماذا فعلت؟ أخوها بلا رأس، أخوها الآخر أبو الفضل العباس مقطع، الأبناء صرعى شهداء، الأحباب شهداء، النساء والبنات سبيات. هل حركتها هذه الخطوب؟ أبدا والله، بقيت على خط طاعة الله سبحانه. التقي في الزلازل وقور، يكون رزينا على كل حال، يبقى مع الله، فكل شيء زائل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد روي أن الإمام زين العابدين عليه السلام، والله العالم، أنه كان يصلي فوقعت عليه حية أفعى فلم يتحرك لها، ثم انسابت بين قدميه فما حرك إحداهما، لم يحرك أي قدم، فما حرك إحداهما عن مكانه ولا تغير لونه. يمكن أن نقول نحن سنقف لن نفعل شيئا، لكن القلب قد يضطرب. معهم صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا غير مبالين، المهم رضا الله سبحانه. وروي والله العالم أن مولانا مولى المتقين أمير المؤمنين عليه السلام عندما ضربه اللعين على رأسه، قيل ذكر عليه السلام القول المعروف: فزت ورب الكعبة. سبحان الله، في الزلازل لم يكن فقط وقورا، بل كان مرتاحا لأنه أرضى ربه سبحانه وتعالى. فإذا مهما أصبنا بمصيبة علينا أن نتحلى بأخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وآله على رأسهم، الذي كان يصاب بمصيبة تلو أخرى ومع ذلك كان يقف أحيانا ويقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، أو يقول ما مضمونه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله أصيب بمصائب لم يصب بها نبي قط قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وصبر في الزلازل وقور، و والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحر حر في جميع أحواله، وإن نابته نائبة صبر، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ ميثم السلمان. موضوع البحث هو قوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله.
صلى الله عليه يا مولاي، يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي، يا حبيب الله، صلى الله عليك يا مولاي، يا أبا عبد الله، وعلى يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، غريب يا مظلوم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في محكم كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الحب يعرف أنه علقة وجودية بين المستكمل والمكمل، علاقة وجودية بين المستكمل والمكمل. الإنسان يحب الطعام، لماذا يحب الطعام؟ لأنه يستكمل من هذا الطعام ويأخذ الغذاء من هذا الطعام. إذن الغذاء هو علة الحب. هل يختلف حب الإنسان للإنسان عن حب الله عز وجل للإنسان؟ نعم يختلف. لماذا؟ لأن الإنسان يحب الإنسان انطلاقا من هذا التعريف، علاقة بين المستكمل والمكمل. حتى أولادي أحبهم، ولكن أريد مردود لهذا الحب. ما هو المردود؟ الاحترام، التوقير، هذا هو المردود. أحب إخوتي في المجتمع، أقف معهم في الضيق، ولكن أتوقع منهم أن يبادلونني بنفس السلوك. إذن أتوقع مردود. دائما هناك علاقة بين المستكمل والمكمل. أما مع الله عز وجل فحب الله للإنسان يختلف، لأن الله كامل، وحاشا لله أن يستكمل من العبد مما خلق. حتى العبادة التي شرعها علينا الله وأمرنا بها، هذه العبادة الله غني عنها، إنما شرعها لأن أنفسنا لن تصل إلى السكينة والاستقرار إلا بذكر الله، وإلا هو غني حتى عن هذه العبادة. فإذن النقطة التي أريد أن أصل إليها هي أن الله يحب الإنسان من دون مردود، بينما الإنسان يحب الإنسان وهو يبحث عن مردود. ولذلك ورد في الحديث وفي الرواية أن الله عز وجل قد قال، افتحوا مسامع قلوبكم لهذه الرواية: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لنفسك وتهرب مني. عبدي ما أنصفتني. عبدي كل يريدك لنفسه. حتى الأب، حتى الزوجة، كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لنفسك وتهرب مني. عبدي ما أنصفتني. إذن الله عز وجل يحب الإنسان لذات الإنسان. إذن أحبتي، إن الله عز وجل لا يحب العصيان الذي يصدر من العاصي، لأنه يوجب الخسارة لمن قام بالمعصية، وإلا هو غني عن العاصي والمطيع. إذن المطيع يستفيد من محبوبية وجود الله التشريعية والتكوينية باستجابته للأحكام الشرعية
وانضباطه مع الرؤية الإلهية للوجود. أما العاصي فهو يستجيب لمحبوبية الله التكوينية، بل يريد للعاصي أن يلتفت إليه. الله يشتاق لإقبال المدبر، فكيف يتعاطى معكم وأنتم مقبلين على ذكر الله؟ اشكروا الله على هذه النعمة. هل هناك فرق بين المودة والمحبة؟ هل يوجد اختلاف بين المحبة والمودة؟ الجواب نعم، يوجد اختلاف. العلاقة بين المحبة والمودة هي في سياق العلاقة بين المؤثر والأثر. الخشوع مؤثر، الخضوع أثر، المحبة صفة قلبية لا تتجسد كسلوكيات عملية، أما المودة فهي صفة سلوكية وليست صفة قلبية. المودة هي الترجمة العملية للمحبة. أنا أحبك، جيد، هذا الادعاء يحتاج إلى برهنة، يحتاج إلى سلوك، يحتاج إلى إثبات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بعض الفرق الإسلامية تقول نحن نحب أهل البيت وأنتم تحبون أهل البيت، إذن الحب مشترك بيننا وبينهم. ولكن نحن نقول أن المطلوب في العلاقة مع أهل البيت ليس المحبة فقط، بل المطلوب بنص الآية المودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمودة هي السلوك العملي، التولي العملي بأهل البيت عليهم السلام، زيارتهم، البكاء عليهم، إحياء ذكرهم، ذكر مناقبهم، كلها مصاديق للمودة. أما أن أدعي أنني أحب الحسين ولكن في أدبياتي وخطاباتي أقول سيدنا الحسين في الجنة ويزيد في الجنة، أي محبة هذه وأي مودة؟ كيف يلتقي أو كيف تلتقي هذه الدعوة بالمحبة مع المعيار العقلي المتجرد من النصوص؟ تجردوا من النصوص الإسلامية واطرحوا هذه المسألة على المعيار العقلي. لا يمكن أن يكون الحسين عليه السلام في الجنة ويزيد بن معاوية في الجنة، القاتل والمقتول في الجنة.
اللهم بالحسين الوجيه وأمه وأبيه وجده وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا يا الله وعجل فرجا ولي آل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا
حتى تسكنه أرضك
طوعا وتمتعه فيها يا ابن الحسن يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك يا ابن الحسن اللهم انصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وعجل فرجا وعجل فرجنا به وبآبائه الطاهرين آمين رب العالمين. يا أرواح الشهداء الأبرار والعلماء الماضين موتانا وموت الحاضرين سيما موت المؤسسين لهم جميعا نقضي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ ميثم السلمان، شكرا لكم وإلى اللقاء.
اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون البيت بأيدينا يبنى والسهر بأيدينا يجنى، البيت بأيدينا يبنى والسهر بأيدينا يجنى. اللهم امنحنا العون أن ندعو في عمل الخير، أن نصدق في قول البر، أن نخلص في كل الأمر بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون الأرض بساعدنا تحلو ويهل على العشب الطلو، الأرض بساعدنا تحلو ويهل على العشب الطلو.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي النعم وأزكى صلواته على رسوله الأكرم وعلى آله أصول الكرم. إخوتنا وأعزتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا السابق كنا قد أشرنا إلى مجموعة من المؤلفات والمصنفات التي اشتملت على ذكر الآيات النازلة في أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهنا أحببنا الإشارة إلى مجموعة ثانية من المؤلفات المختصة في تأليف أسباب نزول آيات معينة نزلت في شؤون خاصة أو بشأن أشخاص معنيين. وقد أحصى بعض المحققين 65 كتابا في هذا المجال، كان منها الآيات النازلة في أهل البيت عليهم السلام للوارميني، والآيات النازلة في فضائل العترة الطاهرة لتقي الدين الحلبي، وإبانة ما في التنزيل من مناقب آل الرسول لأحمد بن الحسن الطوسي، وخصائص أمير المؤمنين من القرآن للحسن بن أحمد الشريف، والدر الثمين في ذكر 500 آية نزلت في فضائل أمير المؤمنين للحافظ البرسي، وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني الحنفي، وما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام لأبي إسحاق الثقفي، ومثله لأبي نعيم الإسفهاني ولأبي فرج الإسفهاني والمرزباني والمشاجعي ولابن أورمة، ونزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن مؤمن أبي بكر الشيرازي، وعشرات من ذلك أكدت أمرين: الأول وفرة ما نزل باتفاق المفسرين والرواة من الآيات في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والثاني إجماع أهل الفضل على أن جميع الآيات النازلة تلك كانت بشأن بيان فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومناقبه، لا كالتي نزلت في غيره من العتاب أو التوبيخ أو الذم. والآن أيها الإخوة الأحبة إلى عودة للآية السابقة في وقفة أخيرة عندها، وهي قوله عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكنا قد أوردنا مستمعينا عددا من النصوص والتفاسير التي أكدت وأجمعت على أن المعنيين بالراكعين هنا هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام، إذ هما أول من صلى وركع كما ورد ذلك عن ابن عباس، ورواه عنه جمع من المحدثين والمفسرين ذكرنا معظمهم، وممن لم نذكرهم لضيق المقام عالم الحنفية أبو المؤيد موفق بن أحمد الخطيب الخوارزمي في كتابه المناقب، والعالم الحنفي الآخر المير محمد صالح الترمذي الذي كتب في مؤلفه المناقب في الباب الأول عن المحدث الحنبلي وابن مردوي عن ابن عباس، وأورد كلامه في ظل الآية الشريفة الآنفة الذكر. ومن خلال هذه الآية وعدد من الروايات والأخبار الوفيرة استدل العلماء مستمعين الكرام على أن الإمام علي عليه السلام كان الأسبق في إيمانه برسالة الإسلام، والأسبق في تصديقه لنبي الإسلام، والأسبق كذلك في إقامة أحكام الإسلام ومن أهمها الصلاة، إذ هو أول من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماع المؤرخين. ومن هنا نقرأ في بحار الأنوار للشيخ المجلسي أعلى الله مقامه في الجزء 38 في ظل الباب 65 هذا العنوان: إنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات زمانا ورتبة، في 86 صفحة تضمنت عشرات الأخبار والبحوث والاحتجاجات. هذا فيما أفرد المتكلم زين العابدين العاملي النباطي البياضي في كتابه القيم الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، فصلا وهو 22 في سبق أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الإسلام. كلا الكتابين مفعمان بأخبار علماء السنة وأرائهم، مجمعة على أسبقية الإمام علي في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك ما رواه سبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة عن مجاهد عن ابن عباس قوله: أول من ركع مع النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب، فنزلت فيه هذه الآية: واركعوا مع الراكعين. وفي الكامل لابن الأثير قال جابر: بعث النبي يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. وفي الاستيعاب لابن عبد البر وينابيع المودة للقندوزي الحنفي ونظم در الصمتين للزرندي قال سعد بن أبي وقاص رغم عدائه وبغضه: ألم يكن علي أول من أسلم وأول من صلى مع رسول الله؟ مستمعينا الأفاضل، وتزدحم أمامنا الروايات القائلة بأن علي عليه السلام هو أول من صلى من الصحابة وأول من ركع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينقل ذلك بأخبار صحيحة موثقة كل من أحمد بن حنبل في مسنده، والنسائي في خصائص أمير المؤمنين، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، والجنجي الشافعي في كفاية الطالب، والترمذي في سننه، والحضرمي الشافعي في وسيلة المآل في عد مناقب الآل، والخوارزمي الحنفي في المناقب، والوصابي الشافعي في أسنى المطالب في فضائل علي بن أبي طالب، والبلاذري في أنساب الأشراف، وعشرات الرواة والمحدثين في عشرات الكتب المشهورة تروي عن ابن عباس مثلا قوله: أول من صلى علي، وعن زيد بن أرقم قوله: أول من صلى مع النبي علي بن أبي طالب، وعن مجاهد قوله: أول من صلى أي من الصحابة علي وهو ابن 10 سنين. وأنشدت في ذلك عشرات أبيات الشعر ومئاتها، يكفي في ذلك قول كعب بن زهير في رائيته: صهر النبي وخير الناس كلهم، فكل من رامه بالفخر مفخور، صلى الصلاة مع الأمي أولهم، قبل العباد ورب الناس مكفور. وقول مالك بن عبادة: فهذا وفي الإسلام أول مسلم، وأول من صلى وصام وهلل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 189 عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث يقول: من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع. الصبر والجزع كما تعرفون ضدان، ولهذا يقابل أحدهما بالآخر. قال الله تعالى عن أهل النار: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. لكن الإنسان في حياته يواجه تحديات مختلفة في كافة مجالاتها، وعليه أن يتخطى كل هذه التحديات، إما بإيجاد الحلول لها أو التغلب عليها أو التعايش معها. وفي جميع هذه الحالات يحتاج إلى آلية المواجهة لكل التحديات، فهو إما أن يكون صابرا متأنيا وحكيما مؤملا، وإما أن يكون جازعا خائبا يائسا. فالإمام سلام الله عليه في هذه الحكمة يوصينا أن نتخذ الصبر وسيلة لمواجهة التحديات والمصاعب والمصائب، وهو السبيل السوي لاستمرارية الحياة وتحويل التهديد المادي والمعنوي إلى فرصة نجاة وسعادة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن للصبر أهمية كبرى في حياة الإنسان، فيه يقوى الإنسان على مواجهة مصاعبه المتنوعة، ويجتاز به محنه وشدائده. فقدرة الإنسان على التحمل والتعاطي الإيجابي مع الأزمات والمحن تكون قوة إضافية مساندة له في الحياة، تذلل خلالها كل العقبات التي تواجهه، بالإضافة إلى العوامل التي تساعد في تحقيق قوة الصبر وما يترتب عليه من آثار. فالصبر إذا قرن بالارتباط بالله الواحد الأحد سيولد لدى الإنسان طاقة تفوق الطاقة التي قد تكون ناتجة من الإرادة البشرية والوجدانية لوحدها في مواجهة التحديات. فبالتوكل على الله والاستمداد منه بالدعاء والصلاة ستتضاعف الطاقة البشرية وتتحول إلى بشرية وحيانية. إنها ستنظر إلى نتاج الصبر بأنه مشعوف بالأجر الأخروي إلى جانب ما يحصده في دنياه من ثمرات الحياة. الصبر على فعل الخير باستمرار من أجل مخافة الله سبحانه وتعالى. الصبر ليس أن تكون سلبيا وتستسلم وتنتظر دون أن تفعل شيئا. الصبر هو النشاط والاستمرار في التحرك وبذل الجهود المتواصلة حتى تحقق النتائج والأهداف المتوقعة. الصبر ليس البقاء عاجزا، بل هو بذل كل جهودك حتى تحقق الهدف الذي تريد تحقيقه. الصبر على ترك ما حرم الله، والصبر على طاعة ما أمر الله به، والصبر على مواجهة الحوادث الطبيعية. عندما يشفع بدعم رباني سيهون على الإنسان السير بمعية الصبر في دنياه، ويفتح عليه أبواب الآخرة بالسعادة فيها، لأنه سيكون الصبر مرادفا للرضا بما رضي الله للإنسان. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وعندما يكون الإنسان راضيا وصابرا على ملمات الحياة وصادق مع الله في ترك الحرام والعمل بالواجبات، سيشاهد رضا الله والفوز في الدنيا والآخرة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فبقوة الإيمان بالله والثقة القوية بالنفس ومقدرة صاحبها على اجتياز العقبات وتحملها وسعة الأفق وبعد النظر والحكمة والحكمة وحسن تقدير ودقة اتخاذ المواقف سيستوي، فهي السلوك الإنساني. وهذا بخلاف الجزع الذي هو نقيض الصبر، هو حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عن أن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا الإنسان يجزع إذا أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. عن عمر بن تغلب يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجال، فبلغه أن الذي ترك العتب فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. فالجزع هو نوع من سوء الظن بالله وعدم الثقة به سبحانه وتعالى، وهو انتفاء كمال الدين وعدم الرضا بالمقدور وعجزه عن فعل المأمور، وهذا يوجب استحقاق العذاب في الآخرة. وإن قلق النفس واضطرابها والجزع يشقى به جلساؤه ويمله أقرباؤه، وقد يحمل الإنسان على الدعاء على نفسه ويورث الحسرة والندامة، والجزع يسبب فوات الأجر وتضاعف المصيبة ويورث السقم وزيادة البلاء على الإنسان. أن ينجي نفسه بالصبر ويبعده عن الهلاك الذي هو نتيجة الجزاء. رأى علي بن الحسين عليه السلام رجلا يطوف بالكعبة وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فضرب علي بن الحسين عليهما السلام على كتفه ثم قال: سألت البلاء؟ قل: اللهم إني أسألك العافية والشكر على العافية، ونرجو من الله العلي القدير أن يجعلنا من الصابرين ويحشرنا مع الصابرين يوم القيامة، وأن يوفقنا لجلب مرضاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يقدم لكم خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. العراقي يقول إن مواصلة الغربيين التهديد بفرض عقوبات جديدة ضد إيران